الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل وعلا في بداية هذه اللقاءات المباركة أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، كما أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، وأن يسددنا فيما نقول وفيما نسمع، وأن يتولانا وإياكم بما يتولى به عباده الصالحين، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الإخوة، كما تعلمون هذه اللقاءات التي أعلن عنها سيكون الحديث إن شاء الله تعالى مقسما إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يبدأ بعد أداء السنة الراتبة من صلاة المغرب، وسيكون إن شاء الله في التفسير على ما سنذكره بحول الله. ثم في منتصف المغرب سوف يبدأ الحديث إن شاء الله عن أو في شرح بلوغ المرام في أبواب الفقه، وبعد أذان العشاء سيكون الحديث كما هو معتاد فيما سبق الدروس والمجالس الإيمانية الأسبوعية. ونحن إذ نجتمع في هذا المكان المبارك وهذه البقعة الطيبة، نرجو أن الله يجعلنا ممن أراد بعلمه وتعلمه وجهه الكريم. فإن هذه المجالس أيها الإخوة كما تعلمون هي من رياض الجنة، ولا بد من استحضار النية الصالحة في طلب العلم. فإن المرء إذا لم يجرد نيته في علمه أو تعلمه فإنها ستكون وبالا عليه، ولا ينبغي لنا أن نغفل الآيات والأحاديث التي فيها التذكير بضرورة الإخلاص لله عز وجل، ولا ينبغي لنا أن يغيب عن أعيننا حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أول ثلاثة نفر تسعر بهم النار يوم القيامة، فذكر أنهم مجاهد وقارئ للقرآن ومتصدق. وكيف يكون هؤلاء هم أول من توقد بهم نار جهنم، جارنا الله وإياكم منها، وهم إنما قاموا بأداء عبادات عظيمة، جهاد وقتل في سبيل الله وصدقة وقراءة للقرآن. ولكن هذا الحديث يكشف الحقيقة، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن قارئ القرآن أن الله جل وعلا يعرفه نعمته فيعرفها، فيقول الله فماذا عملت فيها، لأن ما من نعمة إلا وسيسأل الإنسان عنها، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنعيم أيها الإخوة ليس فقط هو الأكل والشرب والأمن، هذه بعض نعم الله علينا، لكن من نعم الله علينا أيضا أن يرزقنا عقولا وحفظا نفهم به ونحفظ به العلم وقراءة والقرآن الكريم. فإذا وفقت لحفظ كتاب الله عز وجل أو معرفة أحكام الشريعة فذاك من جملة النعيم الذي سيسألك الله عنه يوم القيامة. فالله يسأل هذا الذي قرأ القرآن ماذا عملت فيما أعطيتك، قال يا رب قرأت القرآن فيك، يعني من أجلك مخلصا لوجهك، وتعلمته فيك. فيقول الله جل وعلا كذبت، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نحن ربما نتزين للناس بالظاهر حتى ربما أحسنوا بنا الظن، لكن الذي يعلم الخفايا هو الله جل وعلا. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاح الباطن وصلاح الظاهر. والاهتمام بأمر الباطن أمر مهم، لأنه الذي ينبني عليه كل شيء. قال الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت. قال الله إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. قال ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ثم أتي بعد ذلك بالمجاهد والمتصدق، وكل منهم في موقف المحاكمة والمحاسبة بين يدي الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فهذا أيها الإخوة تذكير لي ولكم بضرورة استشعار النية الصالحة وإخلاص العمل لله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى هو أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره فإن الله يتركه ولا يبالي، لا يبالي بعمله ولا بعبادته ولا بطلبه للعلم. كما أذكركم ونفسي بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريده إلا ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة. عرف الجنة يعني رائحة الجنة. فالله الله في استشعار هذه المعاني العظيمة وتذكير النفس بها بين الفينة والأخرى، وسؤال الله جل وعلا الإخلاص، فإنه إذا ما وفق الله عبده وأنعم عليه فهو الخاسر. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ولا تكلني إلى نفسي ماذا؟ طرفة عين، أقل من ثانية. لماذا؟ لأن الإنسان إذا وكله الله إلى نفسه ضل، لكن إذا حفظه فهو الرابح الفائز. فنسأل الله أن يجيرنا وإياكم من حظوظ النفس وأن يخلص لنا ولكم القصد والنية. نبتدئ في حديثنا أول ما نبدأ في قسم التفسير، وقبل أن نتحدث عن طريقة التفسير وأسلوبنا فيما نقترحه من تدريس أو الحديث عن تفسير آيات الله عز وجل، هناك مقدمات لا بد من التذكير بها في بداية حديثنا عن علم التفسير. بعض المقدمات اليسيرة هي مجرد تذكير ببعض النقاط التي ينبغي للطالب العلم ألا يغفلها عند تعلمه للتفسير، فهو محتاج إلى معرفتها، والحقيقة هي مثل ما يقال نتف وشذرات، وإلا فمظانها كتب علوم القرآن، وهي بحمد الله متوفرة وكثيرة وفيها غنية، لكن نحن فقط هنا مجرد إشارات وإشارات عجلة. المقدمة الأولى: الفرق بين التفسير والتأويل. هل هناك فرق يا إخوان بين التفسير والتأويل، أو هما بمعنى واحد؟ نحن نريد يكون في هذا درس علمي طبعا ليس محاضرة، فلا بد من يكون في شيء من المشاركة والسؤال والإجابة. هل هناك فرق بين تفسير وتأويل؟ مر بكم شيء من هذا؟ نعم أبو ياسر، ما هو الفرق؟ أي طيب، ها في شيء آخر غير هذا؟ نعم نعم أحسنت، هذا أحد الأقوال. على كل حال العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الباب، قضية التفسير والتأويل، أولا على أقوال. أولا هناك من أهل العلم من يرى أنه لا فرق، لا فرق بين التفسير والتأويل، فالتفسير هو التأويل والتأويل هو التفسير، فالمعنى واحد، وهذا قول أبي عبيدة معمر بن المثنى وهو صاحب كتاب مجاز القرآن من أقدم الكتب في التفسير. إذن هناك قول يقول لا فرق بين التفسير والتأويل فهما بمعنى واحد. القول الثاني أن التفسير أعم من التأويل، فالتفسير مختص بالألفاظ، بشرح الألفاظ، ألفاظ القرآن مجرد اللفظ يعني. أما التأويل فهو مختص بماذا؟ صالح، بالمعاني، بالمعاني، المعاني العامة. أما الألفاظ يعني مثلا العاديات، العاديات معناها كذا، قدحة معناها كذا، هذا يسمى عند بعض أهل العلم بالتفسير. لكن التأويل هو المعنى العام للآيات والغوص في الأحكام الفقهية وغيرها من مجالات التفسير المعروفة، وهذا قول الراغب الأصفهاني صاحب كتاب المفردات. القول الثالث أن التفسير هو الجزم بمراد بأن مراد الله من الآية هو هذا، الجزم والقطع بأن مراد الله عز وجل من الآية هو هذا المعنى، هذا معنى التفسير. أما التأويل فهو ترجيح أحد الأوجه المحتملة، يعني يكون للآية أكثر من معنى محتمل فترجيح واحد منها على الآخر هذا هو التأويل. واضح ولا لا؟ إذن نقول التفسير هو الجزم بأن المعنى هو هذا فقط دون غيره. أما التأويل فهو أن يكون للآية عدة معاني لكن أرجحها هذا المعنى، فيكون هذا هو المقصود بالتأويل. القول الرابع هو أن المقصود بالتفسير ما اختص بعلم الرواية، وأما التأويل فهو ما اختص بعلم الدراية. ما المقصود بعلم الرواية والدراية؟ يعني مثلا لو هناك آية من الآيات في تفسيرها أورد المصنف أحاديث أو حتى آيات أخرى أيضا تشرح المعنى وأحاديث ومرويات عن السلف، هذه تسمى رواية أحيانا بالسند وأحيانا بدون سند. يعني مثلا من أشهر الكتب كتب التفسير المهتمة بالتفسير رواية تفسير ابن أبي حاتم، وكذلك تفسير الطبري رحمه الله هو شيخ المفسرين، وإن كان الطبري يجمع بين تفسير الرواية والدراية لكنه يعتبر كتاب تفسير مسند. أما كتاب ابن أبي حاتم تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله فهو تفسير مسند، فهو يدخل في باب التفسير بالمأثور. ومثلها أيضا كتاب الدر المنثور للسيوطي فهو مرويات، إذن هذا تفسير يسمى على هذا القول. وأما التأويل فهو الدراية، الدراية بمعنى معرفة المعاني وتفتيق ما فيها من علوم فقهية أو بلاغية أو لغوية أو غير ذلك من المعاني. إذن الاهتمام بالآية من حيث الدراية يعني في معانيها وشرح ألفاظها إلى آخره، هذا معنى التأويل. أما التفسير فهو على هذا القول المقصود به التفسير أو ذكر الرواية أو الاهتمام بالرواية. هذه المقدمة الأولى في حديثنا عن بعض مقدمات التفسير التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفتها. المقدمة الثانية ما يسمى بالمحكم والمتشابه، وهذا أيضا للعلماء فيه أقوال. تعرفون القرآن ورد فيه محكم ورد فيه أيضا متشابه، فما هو المحكم وما هو المتشابه؟ هل هما بمعنى واحد أو يختلفان؟ اختلف أهل العلم في هذا على أقوال، لكن أبرز الأقوال قولان. القول الأول أن المحكم هو ما عرف المراد منه، وأما المتشابه فهو ما استأثر الله بعلمه. المحكم هو من أو ما عرف المراد منه، واضح معنى الآية فيه. أما المتشابه فهو ما استأثر الله به، بمعنى أنه لا يمكن للبشر أن يعرفوا معناه، فهذا هو المتشابه، هذا أحد الأقوال. قول الثاني أن المحكم هو ما لا يحتمل في التفسير إلا وجها واحدا، ما لا يحتمل في التفسير إلا وجها واحدا، بمعنى أن الآية لا يمكن أن يكون تفسيرها غير هذا التفسير إطلاقا، هذا هو المحكم. وأما المتشابه فهو ما تحتمله الآية من عدة أوجه، يعني قد يكون معناها كذا ومعناها كذا ومعناها كذا، أو هذه اللفظة معناها كذا وكذا وكذا، عدة ألفاظ، وهذا كثير في القرآن في التفسير كما تعلمون، فهذا معنى المتشابه. حمك الله. القول الثاني نعم. طيب هنا يقودنا الحديث عن تفسير آية مهمة ينبغي أن نذكرها، وإن كنا ربما نتعرض لها سريعا في أثناء المرور بها، لكن هنا نتحدث عنها لأهميتها بهذا الموضوع، موضوع المحكم والمتشابه، وهي آية آل عمران، وهي قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب فمنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هنا السؤال، هل الصحيح أن نقف على لفظ الجلالة وقف لازم فنقول وما يعلم تأويله إلا الله ثم نقف ثم نقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أو أن نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ وهل هناك فرق بين الأمرين أصلا؟ هل الوقف هذا يعني شيء ولا لا؟ وبالمناسبة هناك علم يعني له علماؤه وكتبه المصنفة يسمى علم الوقف والابتداء، لأن الوقف والابتداء في القرآن الكريم أحيانا إذا وقفت على آية في غير موطنها أو ابتدأت بها في غير محلها تغير المعنى. يعني أعطيكم مثال مثلا، وهذا يقع في بعض الأئمة، يقول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذه الآية يبتدئ بها كثير من الأئمة في الركعة الثانية، لأن الركعة التي بعدها إنكم وما الآيات التي قبلها إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب يعني حطب، أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. تجد أن أكثر الأئمة لأنها اعتاد في القراءة أن مثلا يجعل الآيات الأولى عن الحديث مثلا عن الجنة والثانية عن النار، أو الأولى عن النار والثانية عن الجنة على حسب الآيات، فهو يقف عند هذه الآية وهي قوله عز وجل لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ثم يكبر. فإذا جاءت الركعة الثانية ابتدأ بالآية التي بعدها. ما هي الآية التي بعدها؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هل هذا الابتداء مناسب أو خطأ؟ ايش رأيكم يا اخوان؟ فكر في الآية، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، عن ماذا؟ عن النار. لكن أنت بدأت بآيات ما ذكر فيها النار إلا في الركعة الأولى، صار الفاصل طويل. فقد يتبادر للذهن أول ما تقرأ الآية، وهذا هو الظاهر، أنك لما تقرأ الآية تقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى يعني الجنة أولئك عنها، يعني عن ماذا؟ عن الحسنى، وهذا مستحيل. أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها إلى آخر الآية. فإذا الوقف والابتداء أمر مهم. فنعود إلى الآية، هنا الآية الله عز وجل يقول لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا وقفت على لفظ الجلالة فمعنى ذلك أنه لا يعلم تأويل القرآن أي تفسير القرآن إلا من؟ إلا الله فقط. والراسخون في العلم تكون الجملة هنا استئنافية جديدة، يقولون آمنا به، فهم إذن ليسوا في جملة من يعرف تأويل القرآن. لكن إذا عطفت كلمة الراسخون على لفظ الجلالة فمعنى ذلك أن القرآن يعلم تأويله الله عز وجل، ويعلم تأويله أيضا من؟ الراسخون في العلم. ولهذا وقع خلاف بين العلماء بل حتى بين الصحابة قديما في الوقف هنا، فابن عباس رضي الله عنه وأبي وابن مسعود يقفون على لا يعلم تأويله إلا الله، بل روي عن ابن عباس رضي الله عنه قراءة أنه كان يقرأها هكذا، لا يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم. وهذا فيه بيان واضح لأن الراسخون هنا مستأنفة جديدة ليس لها ارتباط بما سبق. والقول الثاني العطف، أن الراسخين أو كلمة الراسخون معطوفة على لفظ الجلالة، فإذا كانت معطوفة على لفظ الجلالة فمعنى ذلك أن تأويل القرآن يعلمه الله ويعلمه أيضا العلماء، العلماء الراسخون في العلم. وعليكم السلام. وهذا قول مجاهد واختاره النووي رحمه الله، وعلل ذلك بقوله إنه لا يمكن أن الله عز وجل يخاطبنا في القرآن بشيء ونحن لا نعلم معناه، فلا بد أن نكون قد عرفنا معنى تأويل القرآن الكريم، وإلا كان إنزال هذا القرآن علينا ونحن لا نعلم تأويله فيه مشقة علينا. والصواب في هذه المسألة أن يقال بالتفصيل، أن يقال بالتفصيل، لا يقال بإطلاق أن التأويل يعلمه الراسخون في العلم، ولا يقال بعدم معرفتهم، له مطلقا، وإنما يقال على حسب المقصود بمعنى التأويل. فإن كان المراد التفسير ها شو يكون المعنى؟ الراس يكون يعلمون ولا ما يعلمون؟ يعلمون. إذا نصل أو نقطع؟ نصل، فنقول إلا الله والراسخون في العلم إذا كان المعنى هو التفسير، لأن التفسير لا شك أن العلماء يعرفون معنى. وإذا كان المقصود هو معرفة بعض الأمور التي لا يمكن معرفتها على وجه الحقيقة التي تؤول إليها، فهذا يكون مختص بالله عز وجل. مثل ماذا؟ مثل مثلا موضوع صفات الله عز وجل، الجنة، الحديث عن الجنة، الحديث عن النار، عن المغيبات كلها. نحن نعلم معنى عام، نعلم ما هي الجنة، لكن لا نعلم حقيقة ما يكون في الجنة على وجه التفصيل. صفات الله عز وجل نؤمن بها ونعلم معناها العام، لكن كيفيتها لا نعلم بها. فهذا يكون يعني معرفتها على وجه الحقيقة التي تؤول إليها لا يكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. فيكون هنا القطع أو الوقوف على ماذا؟ على لفظ الجلالة. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما جاءه رجل وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب الإمام مالك وقال الاستواء غير مجهول. يعني نعلم به، نعلم به كيف؟ نعلم به من حيث المعنى، لأن الاستواء ما معنى الاستواء في اللغة؟ العلو والارتفاع. استوى على العرش، على العرش، هذا معناه. فالإمام مالك يقول من حيث المعنى نفهم، لكن الكيف غير معلوم. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا صاحب بدعة، ثم أمر به فأخرج من مجلسه رحمه الله. فإذا نحن نقول هنا لا ينبغي أن نفصل قطعا في هذا الموضوع، نقول لا يجوز الوقوف، لا، نقول على حسب المقصود بالتأويل. فإن كان المقصود بالتأويل هو التفسير، فلا شك أن العلماء الراسخين في العلم يعلمون بتفسير القرآن. طبعا وإن كانت معرفتهم بالتفسير قطعا ليست كعلم الله عز وجل، لا يمكن أن يكون هذا، لكن الله عز وجل أعطاهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المقدمة الثالثة، أسباب اختلاف المفسرين. تعلمون حين تقرؤون في كتب التفسير أن الآيات أحيانا يختلف فيها المفسرون اختلافا كبيرا، فما هي أسباب هذا الاختلاف؟ هناك أسباب متعددة، منها أولا أن يكون في الآية أكثر من قراءة. لكن دعوني قبل أن أذكر هذه عندي سؤال يسير، هل الاختلاف الموجود في التفسير اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد؟ ما الفرق بين اختلاف التنوع والتضاد؟ هل هما بمعنى واحد؟ اختلاف التنوع يعني أن تكون الآية محتملة لعدة معاني، فعالم يقول بمعنى كذا وعالم آخر يقول بمعنى كذا، وهذا ممكن وهذا ممكن وهذا ممكن، متنوعة. أما اختلاف التضاد فما المقصود به؟ أن يكون هناك تعارض صريح، بمعنى أن إما أن يكون المعنى هذا أو يكون المعنى هذا، لا يمكن أن يكون المعنى مشتركا أو محتملا. مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، ما هو المقصود بالقرء؟ اختلف فيه المفسرون، فبعض المفسرين يقول القرء هو الحيض، يعني ثلاث حيضات، وبعض المفسرين يقولون هو العكس الطهر. فهذان معنيان هل هما متنوعان أو متضادان؟ متضادان تماما. نحن نقول هل التفسير في القرآن متضاد من نوع التفسير التضاد أو التنوع؟ الغالب في آيات القرآن الكريم أن تفسيرها الذي وقع فيه الاختلاف بين العلماء هو من باب اختلاف التنوع، ولكن يوجد بعض الآيات وبعض التفاسير والاختلافات هي من اختلاف التضاد. ما هي الأسباب التي جعلت هناك اختلافا أيا كان هذا الاختلاف، سواء كان اختلاف تنوع أو تضاد؟ أولا من الأسباب أن يكون في الآية أكثر من قراءة. تعلمون القراءات متنوعة، قراءات سبع والعشر وكلها متواترة، فأحيانا الآية إذا قرأت بوجه معين يكون المعنى مختلف. يعني مثلا قول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور. هذه القراءة التي نقرأ بها قراءة عاصم. هناك قراءة أخرى: لقالوا إنما سكرت بدون تشديد. فما الفرق بين سكرت وبين سكرت؟ سكرت ما معناها ها محمد؟ ها سكرت بالتشديد غطيت سحرت، هذا المعنى هذا المقصود. لكن سكرت مأخوذة من ماذا؟ من السكر، السكر ذهاب العقل اللي هو السحر. فيكون المعنى الأول التغطية، سكرت أبصارنا بمعنى غطيت ما نرى شيء، ويكون سكرت اللي هو المعنى الثاني بمعنى أننا سحرنا فأصبحنا لا نرى الشيء على وجه الحقيقة. الآن هناك اختلاف ولا لا؟ ما هو السبب في هذا الاختلاف؟ القراءة، اختلاف القراءة. من الأسباب الاختلاف في وجوه الإعراب، وجوه الإعراب، وهذا أقرب مثال له المثال اللي ذكرناه قبل قليل. لما يختلف إعراب العالم للكلمة يختلف أحيانا عليها المعنى. يعني هنا مثلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون ما هو إعرابه؟ إذا ابتدأنا بها يكون إعرابها ماذا؟ ها؟ مبتدأ. فمن أعرابها مبتدأ فقطعا أنه يرى أن هذه الجملة جملة استئنافية جديدة. فإذا كانت جملة استئنافية فلا شك أن المعنى هنا يختلف في معنى التأويل، فيكون التأويل خاص بالله عز وجل. لكن من أعرب كلمة الراسخون معطوف على لفظ الجلالة فمعنى ذلك أن المعطوف يشترك في المعنى على ما عطف عليه، فيكون يعلم تأويله الله ويعلم تأويله الراسخون في العلم. فهذا إذن سبب من أسباب الاختلاف. أيضا أحيانا من الأسباب الاختلاف اختلاف معنى اللفظة الواحدة في اللغة، يصير لها أكثر من معنى. مثال هذا قول الله عز وجل: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ما معنى قسورة؟ الأسد. وهناك من معانيها في اللغة الرامي اللي يرمي. فمن قال بأنه المراد الأسد فقد أخذ بمعنى لغوي معروف، ومن قال أن المعنى هو الرامي فقد أخذ أيضا بقول مشهور ومعروف في اللغة. الأمر الرابع من نعم الرامي، أي نعم اللي يرمي، يرمي السهام أو الاختلاف أن تكون للكلمة أكثر من معنى في اللغة. أي نعم. وحتى لها مثال آخر قوله عز وجل: والليل إذا عسعس. ما معنى كلمة عسعس؟ ها؟ أقبل. ومن معانيها أدبر. وهذا بالمناسبة يصلح أن يكون من اختلاف إيش؟ التضاد، من اختلاف التضاد، لأن أدبر مضادة تماما لكلمة أقبل. الأمر الرابع مما يكون سببا من أسباب الاختلاف بين المفسرين رحمهم الله هو اختلافهم في التقييد والإطلاق، أو ما يسمى بالمطلق والمقيد. يعني هل الآية هذه الحكم الموجود فيها على إطلاقه أو هو مقيد بآية أخرى؟ وبالمثال يتضح الأمر. الله عز وجل جعل في كفارة قتل الخطأ ما هي؟ ما هي كفارته؟ قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ماذا؟ مؤمنة. لكن في آية كفارة الظهار وكفارة اليمين هل ذكر لفظ مؤمنة أو أطلقها؟ أطلقها. فهنا وقع الاختلاف بين المفسرين، هل في كفارة الظهار أو في كفارة اليمين؟ إذا أراد إنسان أن يكفر عن يمينه أو يكفر بسبب قوله في الظهار، هل لابد أن تكون الرقبة التي سيعتقها رقبة مؤمنة أو أي رقبة؟ من قال إن هذه الآية مقيدة بتلك الآية ينبغي تقييدها بالآية الأولى، فهذا يقول لا، لابد من أن تكون رقبة ماذا؟ مؤمنة. ومن أطلقها فقال إن الشرع لم يقيد، وبالتالي فيكفي أي رقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة. واضح يا إخوان؟ طيب، الأمر الخامس الاختلاف في موضوع الخصوص والعموم، الخاص والعام، هل هذه الآية خاصة أو عامة؟ مثال في قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني تصلون بأي اتجاه. هذه الآية عند من يرى أنها آية خاصة يقول، ممكن نجعلها أحسن من موضوع الخصوص والعموم، نقول النسخ، النسخ والمنسوخ. من يرى أن هذه الآية منسوخة يقول إنها نسخت بآية ماذا؟ توحيد القبلة، بمعنى أنه كان في بداية الأمر الأمر سائغا للإنسان أن يصلي حيثما اتجه به وجهه، ثم جاءت الآيات الأخرى التي نسختها، وهي قوله عز وجل فولوا وجوهكم إيش؟ شطرة. الضمير يعود على ماذا؟ المسجد الحرام، يعني لابد من اتجاه القبلة أن تكون المسجد الحرام. هذا من يقول بأنها منسوخة. هناك من العلماء من يقول أنها ليست بمنسوخة وإنما هي محكمة وعلى بابها. طيب كيف نحمل هذا المعنى؟ قال هذه خاصة في من اشتبهت عليه القبلة فلا يدري أين هي، يقال له فأينما تولوا فثم وجه الله، بمعنى أنك لو صليت وتبين لك فيما بعد أن الصلاة ليست على القبلة فليس عليك إثم، فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع عنك الحرج، فلا تكون هذه الآية على هذا القول منسوخة. واضح؟ هذا كمعنى. والاختلاف الخصوص والعموم ممكن مثاله قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. اختلف في نكاح المشركات، هل المشركات المقصود الوثنيات فقط أو هو عام بكل مشركة؟ فإذا كان عام بكل مشركة يدخل ماذا؟ اليهود والنصارى لأنهم أيضا مشركون. أما من خصصها وقال لا المقصود بالمشركات هنا فقط الوثنيات وهذا هو الصحيح، فإنه حمل المعنى على ما ذكرنا، فيكون هناك اختلاف بين العلماء في هذا الباب لأجل موضوع الخصوص والعموم. أخيرا من أسباب الاختلاف اختلاف في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقول بعض المفسرين بقول بناء على أنه لم يبلغه الحديث أو رواية عن أحد الصحابة مثلا في التفسير، وتكون قد بلغت غيره، فذاك الذي بلغته قال بقول وهذا قال بقول لأنه لم يبلغه الحديث. نعم. المقدمة الأخيرة الرابعة والأخيرة هي بعض يعني سريعا بعض آداب المفسر وشروطه. من الآداب وهذا ذكرنا في أول حديثنا الإخلاص لله عز وجل في تفسير القرآن، لأنه من جملة العبادة والعبادة لا يقبلها الله جل وعلا إلا إذا كانت خالصة لوجه الله الكريم. الأمر الثاني العمل بما يتعلمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك، فما نتعلمه ينبغي أن يكون بابا من أبواب العمل نطبق، وألا يكون وبال علينا وحجة علينا. الأمر الثالث من آداب المفسر ومن يتعلم تفسير القرآن الكريم حسن التأسي بأخلاق القرآن، وأن يكون له سمت وأخلاق اقتبسها من هذه الآيات التي تتلى عليه ويعرف معانيها، لأن إذا كان إنسان يحفظ القرآن أو يفسر القرآن ثم بعد ذلك لا يرى له لهذا القرآن أثر عليه في سمته في عبادته في سلوكه وتعامله مع الآخرين فلا شك أن هذا محروم. ولهذا الحسن البصري رحمه الله له كلمة جميلة يقول فيها، يقول إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يأتوا الأمر من قبل أوله، قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إلا باتباعه أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا، يعني يتفاخر بحفظه قوة حفظ القرآن الكريم. قال الحسن وقد والله أسقطه كله. كيف؟ قال ما رؤيا له القرآن في خلق ولا عمل، وإن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس واحد، يتفاخر بأن عنده قدرة على أن يقرأ سورة كاملة، ممكن يقرأ الفاتحة مثلا كاملة أو غيرها من السور بنفس واحد. قال رحمه الله وإن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس واحد، ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء الورعة، متى كان القراء يقولون مثل هذا لا كثر الله في الناس من أمثالهم. إذن هؤلاء يحترفون تعلم القرآن احترافا فقط، اتخاذ حرفة ومباهات وتنافس، وليس هذا دأب الصالحين، وإنما ينبغي أن يكون للقرآن أثر في أخلاقنا وسلوكنا وتعاملنا مع غيرنا. أيضا من شروط المفسر، هذا يعتبر داخل في باب الشروط، أن يكون سالم العقيدة، لأنه إذا كانت عقيدته ضالة فسوف يؤول الآيات ويفسرها على حسب عقيدته، ولهذا فليحذر في قراءة التفسير ينتبه. لا ينبغي لطالب العلم خاصة المبتدئ أن يقرأ في أي تفسير، فإن هناك عدد كبير من التفاسير وليس بالقليل فيه ما فيه من بعض اللوثات العقدية وبعض الأخطاء، ولهذا يجب أن يستشير ويسأل أهل العلم في التفاسير المناسبة خاصة في ابتداء الطلب. أن يكون إذن سالم العقيدة، أن يكون متجردا من الهوى حتى لا يجعل حتى لا يكون ترجيحه للأقوال وأخذه مبنيا على هواه، وإنما بناء على النص أو على ظهور الحجة. الأمر الثالث أن يكون عالما بأصول التفسير والحديث والفقه واللغة، لأن هذا القرآن يحتاج إلى كل هذه الأدوات، إذا أردت أن تفسر فلا بد من معرفة هذه الأمور، وهذا من الأمور التي يؤكد عليها ويذكرها العلماء، أن لا ينبغي التجاسر على تفسير كتاب الله تبارك وتعالى من غير أن يمتلك الإنسان هذه الأدوات. هذه بعض المقدمات السريعة حول موضوع التفسير أو الحديث عن العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها في ابتداء تفسيره لكتاب الله الكريم، وهناك غيرها كثير مثل كتاب ممكن الرجوع إلى كتاب الإتقان السيوطي أو البرهان للزركشي أو بعض الكتب المعاصرة مثل كتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان أو دراسات في القرآن الكريم للرومي وغيرها، كتب يعني كثيرة لا ينبغي أن تخلو مكتبة طالب العلم من وجودها. كيف سنفسر القرآن؟ هذا هو الآن مثار سؤال. أنا سأذكر الطريقة، طبعا التفسير سيبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم، لكن سأذكر الطريقة المقترحة للتفسير، وسأنتظر منكم إذا كان هناك أحد يقترح يضيف على هذه الطريقة يزيد عليها فلا بأس أن نأخذ به، ولعله إن شاء الله أن يكون ابتداء الأسبوع القادم الحديث وبداية في تفسير القرآن الكريم. أولا الذي ينبغي أن نعرفه يا أخوان أن منهجنا في تفسير القرآن، وهذا ما يعني رأيت أنه مناسب، لن يكون ذاك المنهج الذي فيه تفصيل وإطالة، إنما الهدف الرئيسي من تفسير القرآن الكريم هو معرفة المعاني العامة لآيات القرآن الكريم. بمعنى نحن نريد بعد ما ننتهي إن شاء الله أنه ما تمر عليك آية من الآيات إلا وأن تعرف معناها، لكن لا يلزم أن تعرف أحكامها الشرعية مثلا، أو أن تدخل في تفاصيل اللغة، أو أن تتعرف على الجوانب البلاغية في هذه الآية، أو تربطها بآيات أخرى وتجمع كيف نجمع بين هذه الآية والآية الأخرى. هذا باب تفنى فيه الأعمار ويطول الحديث فيه، نحن نريد فقط هدفنا هو أن نقرأ القرآن ونحن نعرف المعنى العام لهذه الآيات، فلا ينبغي أن تمر عليك من شر غاسق إذا وقب وأنت لا تعرف معناها، ونحن حفظناها من أيام الطفولة. مع الأسف لو تسأل الآن أكثر الناس عن هذه الآية التي يحفظها الأطفال لوجدت أن أكثرهم لا يعرف معناها، فضلا عن والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فلا شك أن هذا يعتبر مثلب وعيب خاصة في حق طالب العلم أن تمر به مثل هذه الآيات ولا يعرف معناها. فنحن إذن هدفنا أيها الإخوة هو أن نتعرف على المعاني العامة للآيات الكريمة. كيف نتعرف عليها؟ ما هي الطريقة المقترحة؟ الطريقة المقترحة كالتالي: في كل لقاء إن شاء الله يكون هناك معنى، أحد الإخوة يقرأ مثلا وجه كامل، أثناء قراءة الوجه ينبغي لكل واحد منا أن يتدبر ويتأمل في الآيات التي تمر بها ومعه دفتره يكتب فيه. مثلا مرت بك هذه الآية أنت ما عرفت معناها أو ما عرفت معنى هذه الكلمة، تكتبها عندك معنى كذا وتسجل. بعد ما ننتهي من قراءة هذا الوجه أنا أتحدث عن المعاني العامة المذكورة في هذه الآيات، نمر عليها آية آية، قد طبعا نمر أحيانا على آية كاملة ما فيها شيء واضحة، يعني مثلا لما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لا يحتاج أن نقف عندها، بل ربما أحيانا تمر بنا يمكن يمر بنا وجه كامل ما في شيء واضح، لأن ليس المنهج هو أن نجلس عن كل آية وننقب عن كل ما فيها، المعنى هو أو الهدف هو المعنى العام للآية بحيث لا يمر عليك لفظة إلا وأنت عرفت معناها في سياقها طبعا. فإذا انتهيت مما أرى أنه يعني يحتاج إلى إيضاح، قد يكون في آيات عندك أنت غير واضحة وعند صاحبك واضحة، فنفتح المجال بعد ذلك للسؤال، فهذا يسأل يقول طيب ما معنى كذا، ولو كانت بهذا اللفظ كيف ستكون، يعني كل واحد يسأل على حسب ما يريد أن يفهم به المعنى الإجمالي العام لهذه الآية. الإخوة، وهذا أنا أفتح الباب الآن، نأخذ 4-5 من يريد، يعني عندنا مجموعة تفاسير يكون كل واحد مختص بتفسير، يعني مثلا أبو ياسر يكون عندك مثلا تفسير ابن كثير مثلا كمثال، أبو صالح يكون عندك مثلا زاد المسير الجوزي، محمد يكون عندك تفسير السعدي أو فتح القدير أو غيره، يكون معك يعني أنت مرجعنا في التفسير هذا، فلو شرحنا آيات وما ازدادت وضوحا أو ما عرفنا معناها يمكن أن نقول ماذا قال ابن كثير في هذا المعنى، أو أنت مثلا سمعت أن ذكرنا معنى وعندك معنى آخر غير المعنى المذكور ممكن تضيف هذا المعنى، قل ابن كثير يقول مثلا في معنى هذه الآية كذا وكذا غير المعنى اللي ذكرته أنا، فكأن الآن جمعنا 6 تفاسير أو 7 تفاسير في وقت واحد، واضح الطريقة؟ فهذه طريقة يكون فيها شيء من التفاعل، وأيضا الواحد يقرأ قبل يحضر بحيث أنه يعني يحس بقيمة ما الدرس وما هو مذكور فيه، لأنك إذا جهزت شيء ثم بدأت تأخذ وتعطي تسأل وتجيب أيضا، وفوق هذا وهذا أهم نقطة التدوين والكتابة، لا بد يا أخوان من الكتابة، لا يكفي مجرد السماع حقيقة، طالب العلم ينبغي له أن لا يغفل القلم والدفتر، وخاصة بالذات في موضوع التفسير، وما أجمل أن يكون معك تفسير أو معك دفتر تكتب فيه كل معنى حسب ما فهمته أنت، فإذا انتهيت من المصحف بحول الله وقوته وإذا بك معك هذا المرجع بالنسبة لك، كل ما جئت تقرأ القرآن بجوارك دفترك الآيات مرقمة، الآن الآية رقم 1 معنى كذا، وتكون أنت استحضارك للمعنى أكثر بكثير من لو كان بجوارك مثلا كتاب معاني القرآن أو تفسير معين. لماذا؟ لأنك أنت اللي كتبت، وهذا من واقع تجربة، إذا كنت أنت الذي تكتب رسوخ المعلومة فيما بعد أقوى بكثير من كونك تأخذها من كتاب آخر. فإذا نحن يا أخوان نجتهد أن نكتب ما نفهمه، إن فاتك شيء أو ما استوضح عندك شيء يمكن أن يكون بعد ذلك سؤال أو ترجع أنت وتفيدنا إن شاء الله في لقاء قادم. فهذا هو هذه الطريقة المقترحة العامة، إذا فيه إضافات أو زيادات ممكن يعني فيما بعد تحدثني بها ويكون بيني وبينك مناقشة حولها، إما أنها غير مناسبة مثلا الفكرة أو نزيد أو ننقص على حسب ما نسمعه من اقتراحات، ربما الأيام القادمة أيضا تكشف لنا هذه الطريقة هل هي مناسبة أو غير مناسبة نطورها نزيدها. فاللقاء إن شاء الله سيكون لقاء تشاوري فيما بيننا، وكل منا يعني عنده ومن العلم ما لا يكون عند الآخر، وعندنا من النقص ما الله به عليم. فنحن نجتهد ونسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يعيذنا أن نقول عليه قولا بغير علم. أنا عندي تفاسير مقترحة، تفسير ابن كثير وتفسير ابن الجوزي زاد المسير، فتح القدير الشوكاني، تفسير الشيخ ابن عثيمين، يعني مطبوع منها عدد وليس كاملا لكنه مطبوع منها عدد من السور، أيضا ممكن كشف البيان للثعلبي، تفسير البغوي، هذه مجموعة تفاسير. فمن أحب بعد إن شاء الله الدرس نهايته يأتي إلي بحيث يسجل اسمه عندي ويكون هو المختص بهذا التفسير، يبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم نبدأ في تفسير سورة الفاتحة ثم البقرة إن شاء الله تعالى. حد عنده استفسار أو سؤال قبل ما نأخذ مقدمة في الفقه؟ طيب تفضل. نعم أي في لقائنا صفوة التفاسير، وش ما فهمت وش تقصد يعني؟ هل تبقى في مكتبتك؟ كيف تبقى؟ حق الصابوني إيه؟ لا أشوف هو لطالب العلم لا شك أنه جيد، الكتاب كتاب جيد يعني. أنا مرة سمعت حتى طلبة العلم وهذه ما استغربتها بعد ما طلعت ردود على الكتاب، قال أنا لو علمت بهذا الكتاب لا أحرقته منذ زمن. غير صحيح، هذا منهج يدل على ضعف الفهم. لا، هو كتاب فيه خير وفيه جوانب جيدة لكن فيه أخطاء. الشيخ سفر شفاه الله ممن يعني تكلم على هذا التفسير، وعلى صاحبه كلام متين يعني تحدث بالتفصيل عن هذا التفسير وما فيه من أغلاط. فنقول لطالب العلم المبتدئ لا ينبغي أن يبدأ به إلا أن يكون هناك مثل ما تفضل تعليقات يعني دقيقة عليه بحيث أنه يعرف الأخطاء الموجودة فيه. لكن لا شك أنه من التفاسير التي فيها جوانب جيدة، هناك تفسير يعني تفاسير موجودة وتباع عندنا، ويعلم الجميع طلبة العلم والعلماء أنها فيها ضلالات، مثل كتاب مثل الكشاف للزمخشري. فهل يقال لطالب العلم قال لا تقتني هذا الكتاب؟ هذا غير صحيح. كتاب ينبغي أن يكون موجود لكن يستفاد منه، وما كان فيه من أخطاء فإنها تجتنب.